خامسا الجهاد. لم يكن الجهاد في الإسلام يوما من الأيام حربا استعمارية مبنية على القهر والغلبة، ولا لفرض فكرة معينة أو حكم إجباري، فإن الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بل إنه شرع ليفتح الطريق أمام الدعوة إلى الحق والتوحيد الخالص. وإذا كان الحكام والملوك يفرضون سلطانهم بيد من حديد لتكون الطاعة لهم مطلقة، فإنهم ما كانوا يسمحون بوصول الدعوة إلى شعوبهم ولا انتقال الدعاة في دار الحرب هناك، لأنهم يعلمون أن الإسلام دين عدل ومساواة، وأن دخول الإسلام إلى ديارهم يعني زوال ملكهم وسلطانهم. ولذلك فإنه كان لابد من الجهاد لفتح الطريق إلى الحق، ومنع الفساد والظلم والحكم بغير الحق، وإلزام الجبابرة باحترام العقل والحرية وتحقيق الأمان لمن يريد اعتناق المبدأ الجديد أو البقاء على عقيدته السابقة. يقول الدكتور أبو زهرة: إذن فالقتال كان للدعوة وليس للإكراه على الإسلام، إنما كان القتال لمنع الإكراه على البقاء على الكفر، ومنع الظلم والعدوان وإرهاق الشعوب من أمرهم عسرا، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ولم يكن القتال محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما المحبوب المطلوب هو الدعوة إلى الحق مستشهدين في سبيله. ولذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان المؤمنون كارهين للقتل وإزهاق الأرواح، ولكن كانوا راغبين في الدعوة إلى التوحيد وأن يخلو وجه الناس للحق والحرية والعدل والإيمان بالله وحده الذي لا شريك له. ولا شك أن الانتصارات التي أحرزها المسلمون في حروبهم الجهادية كانت سببا في دخول الناس إلى هذا الدين أفواجا، وفتح مكة خير دليل على ما نقول، وكذلك الفتوحات التالية في بلاد فارس والروم. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالقوة إلى جانب الدعوة لها أثر كبير في انتشارها. إن مبادئ الإسلام السمحة تدخل القلوب وتلامس فيها جوانب الفطرة وحب العدل، كما أن رحمة المسلمين في جهادهم بالمحاربين والبلاد المفتوحة كانت من الأسباب القوية التي جعلت الناس يقبلون على هذا الدين وينضوون تحت لواء جهاده بعد أيام قليلة من الفتح. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في سرية وقال: لا تقاتلوهم حتى تدعوهم، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإن بدؤوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، ثم أروهم ذلك القتيل وقولوا لهم: هل إلى خير من هذا سبيل؟ فلئن يهدي الله تعالى على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. في الهامش كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي، جزء 9 صفحة 31. قال السرخسي: وقد بينا أن المبالغة في الإنذار قد تنفع، وإن تركوا ذلك فحسن أيضا، لأنهم ربما لا يقوون عليهم إذا قدموا الإنذار والدعاء. المصدر السابق والصفحة نفسها. انتهى الهامش. وفي أعقاب الحرب تسنح الفرصة تماما للدعاة بأن ينتشروا في هذه الأصقاع وينشروا الإسلام ويعرفوا الناس به، وتستغل في ذلك جميع وسائل الإعلام الشخصية منها والجماهيرية للتبليغ والإنذار بالحكمة والموعظة الحسنة والعفو والمعذرة، فيدخل في الإسلام من أراد ويبقى على دينه من يريد. واليوم بعد أن نكس علم الجهاد بين المسلمين، هل جنوا من ذلك إلا الخزي والخذلان؟ وبعد أن كانوا سادة دعاة فاتحين، هل غدوا الآن إلا مهزومين مغلوبين في أرضهم وأوطانهم؟ ألا ما أعظم وما أجل ما قاله أبو بكر رضي الله عنه عن هذا الأمر ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. سادسا الأسواق. لا يقف دور الأسواق على الناحية الاقتصادية في حياة الناس، بل إنه كثيرا ما يكون عاملا هاما في نقل الأخبار وتبادل الأفكار. وإذا كانت بعض الأسواق قديما مرتعا لمؤتمرات فكرية تلقى فيها الخطب والأشعار وتعرض فيها المشكلات والقضايا العامة أو الخاصة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغل هذه الوسيلة الإعلامية لعرض الدين الجديد على الناس الذين يترددون إليها، سواء من الداخل أو من الخارج، رغم ما كان يلاقيه من تكذيب واستهزاء من عمه أبي لهب. لقد اكتشف عليه الصلاة والسلام أهمية هذه الأسواق الإعلامية واستثمرها وعدل من مسارها لخدمة أهداف ومبادئ الإسلام. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على اهتمام دعوة الإسلام بكل ما هو متاح من وسائل إعلامية، نظرا لما يحتله الإعلام ووسائله المختلفة من مكانة وأهمية كبيرة في هذا الدين. ولا أظن أن الأسواق قد فقدت قيمتها الإعلامية اليوم، رغم وجود ما يشغل الناس فيها عن الوقوف والتدبر في زحمة الأعمال، فإنه بالإمكان أن تستغل هذه الوسيلة التي لا يخلو منها بلد صغير أو كبير بإعلانات ومنشورات إسلامية تلصق أو توضح في أماكن خاصة لذلك في زوايا أو جدران معينة، تكتب عليها آيات أو أحاديث كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويل للمطففين، وكقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، رواه مسلم، من احتكر فهو خاطئ، رواه مسلم، وحديث: أتدرون ما المفلس، رواه مسلم. كما أن وجود مسجد في كل زاوية من السوق يمكن أن يوعظ فيها المسلمون بعد كل صلاة لمدة دقائق قليلة تفسر فيها آية أو حديث، يذكرون بآخرتهم ويبصرون بأمور دنياهم من عقود ومعاملات تجارية أو ديون أو قضاء إلى آخره. كما يمكن أن تستغل المرافق العامة كالحدائق والمقاهي وغيرها للدعوة حسب ما تقتضيه الحال. إذن فلا ننسى القيمة الإعلامية لهذا المركز الحساس بين الناس. سابعا المنادات. والمنادات كانت مستعملة في القديم لإشعار الناس بالأحداث المهمة، حيث كان يجوب المنادي الأحياء ويرفع عقيرته بالنبأ المهم أو الحدث البارز. ولا أكون مغاليا إذا قلت إن هذا الأسلوب فن إعلامي مهم بين المسلمين إذا أحسن أداؤه واستعمل لأغراض مناسبة، وذلك كأن تجوب فئة بوسائط النقل بين الشوارع وأشخاص متفرقون بين أوساط متعددة من الناس يعلنون حلول وقت الصلاة والامتناع عن ممارسة الأعمال لأدائها، كما هو مستعمل في البلاد السعودية. وأثناء المنادات تتلى آيات وتسرد أحاديث تذكر الناس بواجبهم للقيام بهذه العبادة العظيمة، وتدعو بالحكمة والرفق واللين حتى تخشع القلوب وتتذكر، فإن الذكر خير للمسلمين. وما أكثر ما يشغل المرأة في زحمة الحياة بالدنيا، فإذا ذكر بادر إلى الأعمال الصالحة. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف ويعيد. وقال عز من قائل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وفي كثير من أرياف المسلمين يستعمل النداء والإشعار أثناء وجوب المسحر بين أحيائها للقيام إلى السحور في شهر رمضان، رغم وجود الساعات المنبهة، وهذا له وقع طيب في نفوس المسلمين بما يصدح به المنادي من أناشيد وأشعار جميلة تذكر بالله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأذان الأول قبل صلاة الفجر من مكبرات الصوت بالمساجد الذي يكون قبل الأذان الثاني للفجر الصادق بساعة، ينبه المسلمين ويوقظهم لمن أراد أن يتعبد الله أو يتهجد في الثلث الأخير من الليل وما فيه من خير وثواب. وربما كانت هناك مناسبات أخرى تستعمل فيها المنادات، سواء من مكبرات الصوت أو على نطاق واسع، أو بالصوت العادي وفي نطاق محدد كالصلاة على الميت أو صلاة الاستسقاء. وكل هذا يعد وسيلة إعلامية لتذكير المسلمين أثناء سماعهم لهذا النداء، أو أثناء اجتماعهم إذا كان أداء لشائرة دينية أو اجتماعا في مناسبات دينية. ثامنا، المسرح. قام المسرح بدور إعلامي بارز منذ العهود اليونانية القديمة، حيث كانت تقدم من خلاله أدوار في الملهاة والمأساة، وهو ما يزال أداة للترفيه والتثقيف، ولا يكاد يخلو منه بلد في العالم فله محبوه ومرتادوه. وإذا كانت الشاشة الفضية الصغيرة قد أثرت على المسرح من قريب أو بعيد، فإنه يظل للمسرح أهميته وتأثيره، لأن نقل الأفكار فيه يتم بشكل مباشر، فالرابطة مباشرة بين المشاهد والممثلين. ولا شك أن الموضوعات والأفكار التي تطرح من خلال التمثيل فوق هذه المسارح يخلو منها في أكثر الأحيان التوجيه السليم والمعالجة الصحيحة للمشكلات الاجتماعية. حتى مسرحيات الترفيه غدت مرتعا لعرض الأجسام والوجوه الفاتنة، ناهيك عن مسرحيات الحب والعبث والعري وغيرها مما يشبهها التي تتنافى مع الفطرة السليمة والأخلاق الإسلامية. فأولى بهذه المسارح أن تكون أمينة في أداء الشكل والمضمون على الوجه السليم، وأولى بالمسلمين أن يشغلوا أمثال هذه الوسائل الإعلامية الشعبية ويشاركوا في الكتابة لها والمساهمة في إنتاجها وإخراجها بما يتفق وأحكام الشرع الحنيف. يقول الأستاذ محمد عبد الله السمان عن الإعلام المرئي ومنه المسرح: ألف، يجب أن نتجنب الإسفاف في المشهد صورة وأداء وحوارا، وأن نتحاشى الأساليب الهابطة لفظا ومعنى. ب، يجب أن نعمل جهد استطاعتنا على تحويل المثل الإسلامية العليا إلى صور حية ناطقة بلا إنشاء أو خطابة، كما يجب الاعتماد على التعبير لتحريك المشاعر والأحاسيس. إننا بذلك نكون قد أسدينا يدا بيضاء للمجتمع الإسلامي تصرف وجهة الشباب عما يفسد عقله وقلبه إلى ما يفيد ويصقل طباعه ويهذب نفسه، وينوب هذا عن الأدب المكشوف أو مسرح العبث إلى نقد الواقع وتقديم البديل، ومن ثم نشرا لعقيدة الإسلام وتبليغا لدعوته. ثانيا، وسائل الاتصال غير المباشر. مقدمة: إذا عرفنا أن عناصر الاتصال هي المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل، وعلمنا أن الإعلام عملية مشاركة وتفاهم بين المرسل والمستقبل، وأن الهدف من وراء كل رسالة هو عقل وسلوك القارئ أو المستمع أو المشاهد، أدركنا القيمة الإعلامية لهذه الوسائل وما يمكن أن تقدمه للجماهير المستقبلة من موضوعات في شتى نواحي الحياة. فالإعلام وظيفة هامة في المجتمع الحديث، بعد أن تعددت المخترعات الحديثة وتنوعت أساليب الإدارة وتعقدت سبل الحياة. والإعلامي هو الذي يقوم بوظيفة التبسيط والشرح والعرض والتقديم، بشرط أن يكون ذلك كله في أسلوب سهل واضح مستساغ. وكلما ازداد المجتمع تعقيدا بفضل التقدم العلمي أصبح الإعلام أكثر أهمية وأشد ضرورة. أما الأهداف والمهام التي تقوم بها وسائل الاتصال الجماهيرية في المجتمع فيحددها هارولد لاسويل في ثلاث مهام، هي: أولا، مراقبة البيئة، وتعني تجميع وتوزيع المعلومات المتعلقة بالأبحاث في البيئة سواء في خارج أي مجتمع أو داخله. ومعنى مراقبة البيئة يتفق إلى حد ما مع المفهوم لما يسمى بتناول الأنباء. ثانيا، أعمال الترابط، وهي تفسير وتعليق وتحليل للأحداث في البيئة وتوجيه للسلوك كرد فعل لهذه الأحداث، ويعرف هذا النشاط إلى حد ما بمقالات الرأي والدعاية، ويشمل اختيار وتقويم وتفسير الأنباء بواسطة وسائل الإعلام مع التركيز على ما هو أكثر أهمية في البيئة. ثالثا، نقل الثقافة، يعتمد التراث الثقافي أساسا على توصيل المعلومات والقيم والمعايير الاجتماعية من جيل إلى آخر، أو من أعضاء في الجماعة إلى أعضاء جدد انضموا إليها، وهو ما يعرف عامة بالنشاط التعليمي. ويقوم هذا النشاط بتوحيد المجتمع عن طريق إعطائه قاعدة أوسع من القواعد الشائعة والقيم والخبرات الجماعية التي يتقاسمها أعضاء المجتمع، كما يساعد هذا النشاط على إشراك الأعضاء الجدد في المجتمع وحثهم على أن يقوموا بدورهم وأن يلتزموا بالتقاليد والعادات. وقد أضاف شارلز رايت مهمة رابعة وهي الترفيه، كما جاء باحث آخر بإضافة أخرى إلى هذه الوظائف دون أن يغير من أساسها، فقال: إن عملية الاتصال هي الوسائل التي تعبر بها جماعة عن معاييرها في الحياة، وبذلك يمكن القيام بالرقابة الاجتماعية وتوزيع الأدوار وتنسيق الجهود، وهكذا تظهر التطلعات وتسير العملية الاجتماعية بأكملها إلى الأمام. وما من شك في أن وسائل النشر والإعلام تؤثر تأثيرا خطيرا على نفوس الناس وأعمالهم، ولا جدال أن هذه الوسائل لها خطرها الكبير في تكوين الاتجاهات والمعتقدات. ويكفي دليلا على ذلك ما نشاهده كل يوم من اهتمام الحكومات بالرقابة على النشر بأنواعه المختلفة، وخاصة في أوقات الحروب والأزمات. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوسائل الإعلامية الأكثر جاذبية تشد المستقبل لها بأساليب مختلفة، وغدت الوسائل المرئية والمسموعة أكثرها جذبا وتأثيرا، ومن ثم تسابقت الأحزاب والمذاهب الوضعية ذات الأهداف المعينة بالتحكم في هذه الوسائل ونشر أكبر كمية من الموضوعات المختلفة من خلالها، تريد بذلك بث فكرتها ونشر مبادئها حتى تكسب الجولات من العقول المستقبلة وتضمها إلى طرفها لتقوية جانبها وإحكام سيطرتها. ولا شك أن غياب الدعوة الإسلامية عن وجه هذه الوسائل أو التقليل منها في البلاد خسارة كبيرة للبشرية وما تتعرض له من الأفكار الهدامة والموضوعات المنحلة. وإن الرسالة الإسلامية هي البناء المتكامل لكل ما ينشده المرء في حياته، فينبغي استغلال كل وسيلة إعلامية ممكنة لتبليغ هذه الدعوة، والاجتهاد في معرفة خصائصها وأسلوب الدعوة الناجح من خلالها، حتى تصل إلى عقل كل إنسان وتنفذ إلى كل جارحة منه، فيعلم الصحيح من السقيم وتتطاير فقاقيع الباطل أمام انتصارات الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ومن وسائل الاتصال غير المباشر: أولا الرسائل. والرسالة فن إعلامي جميل، وهي تشبه الزيارة أو أنها نصف المشاهدة كما يقال، وقد تكون هذه الرسالة شخصية أو موجهة لوال أو نصيحة لإداري أو بحثا علميا أو استفسارا عن مسألة تكون موجهة لعالم أو مفتي وهكذا. ولا يخفى أن هذه الرسائل هي بمثابة الصلة الشخصية، حيث تكون فيها ملاحظات واستفسارات عن موضوع معين أو عدة موضوعات، أو مراسلة لصلة رحم أو قربى. فينبغي للداعية استغلال هذه الوسيلة لتكون أداة إعلامية مؤثرة يبلغ من خلالها ما يراه مناسبا لحال المرسل إليه، ويجيب على ملاحظاته بتفصيل وترتيب، ويعطي الموضوع حقه من البحث، أو ينبه للرجوع إلى ما يمكن الرجوع إليه بسهولة إذا كان الجواب لا يتسع في رسالة، كما يحسن به أن يجود خطه ويقدم ويختم الرسالة بما هو مناسب. فقد كان عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك والأمراء ويكتب لكل منهم حسب حالته العقدية أو السياسية، داعيا إلى الإيمان بالله ربا وبه نبيا وبالإسلام دينا، مرغبا مرهبا. وقد أثرت هذه الرسائل التي وزعت على ملوك وأمراء شتى وحملها مراسلون أكفاء من الصحابة رضوان الله عليهم ليبينوا لهم الحق في الدعوة وما يحتاج الأمر إلى استفسار أو إزالة شبهة، أثرت هذه الرسائل في تعميم تبليغ الدعوة وانتشارها بين الناس في أكثر البلاد هناك. وكانت الرسائل من أقوى وسائل الإعلام في عهد عمر بن الخطاب، وقد حفظ لنا التاريخ طائفة صالحة من الرسائل التي بعث بها عمر إلى قواده في الحرب تارة، وإلى عماله في الأقاليم تارة أخرى، وإلى القضاة الذين كان يبعث بهم إلى الأمصار تارة ثالثة. وما زالت للرسائل تلك القوة التأثيرية، وخاصة لمن كان متغربا في البلاد البعيدة ويراسل أهله وتلاميذه حتى تتقوى الصلة وتبقى الرابطة بين الموجه والموجه إليه، كما أن للرسائل قيمتها الإعلامية في إرسالها إلى وسائل الإعلام الحديثة من راديو وتلفاز وصحافة وغيرها، ورأي المستمع أو المشاهد أو القارئ بما يراه من برامج وأحاديث وموضوعات. ولا يخفى أن على العلماء وقادة الرأي واجب النصح للحكام بمكالمتهم أو مراسلتهم بما يرونه مناسبا ومؤثرا. ثانيا، الكتب. والكتب من الوسائل الإعلامية المهمة التي ساهمت منذ التاريخ القديم وما تزال في حفظ التراث وتسجيل الأحداث وتدوين جميع جوانب الحياة لمختلف المجتمعات. وقد أنزل الله تعالى كتبا على الرسل عليهم الصلاة والسلام لتكون لهم نورا ودستورا في حياتهم وحياة أممهم. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذا هو القرآن الكريم، كتاب الله الخالد ومعجزة الإسلام الخالدة، كان وسيبقى المصدر الأول لجميع وسائل الإعلام في الدعوة إلى دين الله، فهو المنهج المستقيم لجميع أمور الحياة. من قام به وحكمه في حياته استقام وعدل، ومن تركه وراء ظهره ضل وغوى. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني للتشريع والمنهل الذي لا ينضب لكل باحث في استخراج الأحكام والاستدلال بها فيما يستجد من الحياة. وقد كثرت المؤلفات الإسلامية في شتى العلوم من تفسير وحديث وأصول وفقه وتاريخ وطب ونبات وغيرها، وما زالت الألوف من المخطوطات في كثير من مكتبات العالم تنتظر التحقيق والتوثيق لترى النور. وقد كانت هذه الكتب وسائل إعلامية مهمة أفادت الغرب في بناء حضارته الحديثة على كثير من علوم المسلمين النظرية منها والتجريبية، كما كانت دليلا ساطعا لما وصل إليه المسلمون من حضارة فائقة. وإذا كانت وسائل الإعلام ومن بينها الكتب تتسابق لإفراز موضوعات مختلفة، ومن بينها الأدب المكشوف والقصص الغرامية والأفلام الجنسية أو نداءات إذائية مشبوهة، فإن الدعوة الإسلامية ضرورية لتطل على الناس من بين هذه الغياهب المظلمة، وتكون فجرا يبدد الظلام من خلال كل هذه الوسائل. ولما كان الكثير من وسائل الإعلام الحديثة ليست بيد الدعاة، فقد اتجه كثير منهم نحو التأليف وكتابة المقالات للصحف والمجلات، وبرأوا في كثير منها، وبينوا جوانب الإسلام المتعددة المتعلقة بالعقائد والتشريعات والأخلاق وحكم الإسلام فيما يستجد من أمور الحياة وأسباب تأخر المسلمين وسبيل النهوض بهم. ومما يزيد من تأثير وفعالية هذه الكتابات أن تترجم الكتب القيمة والمهمة منها إلى اللغات العالمية الحية وتوزع في كافة أنحاء العالم لتكون مرجعا للباحثين وزادا للراغبين. وكما نعلم فإن الكلمة المطبوعة تمتاز بوضوح المقاصد والأهداف والتفكير وتقلب وجوه الرأي في البحث قبل نشره، وهو ما لا يكون غالبا في الوسائل الإذاعية، ولذلك فإنها تكون أكثر تثبيتا وتركيزا وأفضل مجالا للإقناع، كما أنها أقدر على الاحتفاظ بالمعلومات. وإذا كانت الكتب قد ازدادت وكثرت في هذا العصر، فإنه ينبغي التثبت مما يقرأ منها وعدم الانجراف وراء كل نائق ينشد الإصلاح باسم الحرية في كل شيء. يقول الأستاذ البهي الخولي عن المؤلف: اقرأ مقالة له أو كتابا فإذا أحسست أنه ينقلك من محيط إلى محيط ويكشف لقلبك آفاقا روحية جديدة، أو يهدي إليك نفسك أو بعض نفسك ويدعوك في قوة وإيمان إلى الربانية الشاملة التي تهيئ لك حياة صالحة سعيدة فيها للقلب حقه من معرفة الله وللبدن حقه، فهو داعية فطن خبير. أما إذا قرأت فلم تجد إلا إنسانا يتحدث ليسليك أو ليعرض عليك بالقلم ما يصح أن تراه في السينما أو الصحف المصورة، أو ليطلعك على نوع ثقافته وكثرة معارفه، إذا قرأت فلم تجد إلا هذا فاعلم أن صاحبك ببغاء مطموسة، لأن علمه لم يفتح له بصيرة ولم يفقهه بحقيقة ما تحتاج إليه في النهوض والإصلاح. والعامة لا يعرفون أصول الإسلام وقواعده العامة، فمن الخير في الدعوة الإسلامية أن نكتب رسائل صغيرة في كل موضوع من موضوعات الإسلام يسهل تناولها ويسهل هضمها، وتكون الموضوعات التي تشغل الرأي العام كنظرية العلاقات الإنسانية في الإسلام وكنظرية الحرب والتكافل الاجتماعي، وذلك كله مع بيان العقائد الإسلامية والعبادات الإسلامية السهلة الإدراك التي لا نرى فيها اضطرابا في فكر ولا التواء في اعتقاد. ونرى من ناحية سلبية أن هناك من يكتب عن الإسلام بسوء نية وبقصد التشويش على المسلمين وزعزعة أفكارهم وتشويه الحقائق، أو يكتب بعضهم وهو يجهل الإسلام فيخلط الصالح بالطالح فيتحمس لفكرة دخيلة على الإسلام وهو يحسب أنها منه، أو يحمل نصوصا ما لا تتحمله من معنى أو مفهوم، أو يبدي وجهة نظر سقيمة غير ناضجة، وهكذا. ولا تخفى علينا كتابات المغرضين من المستشرقين والأيدي التي تروجها وتنشرها وتذيعها بين الناس بهدف النيل من الإسلام والمسلمين. إن كل هذا مما لا شك فيه يؤثر في العامة إذا أتيح له النشر بأساليب وأفانين مختلفة، فلا بد للداعية أن ينبه المسلمين إلى نوعية الكتب التي ينبغي أن تقرأ والكتب التي تطرح ويعرض عنها، ويبين السبب في ذلك. ومن ناحية أخرى فإن دور النشر الإسلامية ينبغي أن تكون مراعية لظروف العامة، ولا ترفع سعر الكتاب حتى تكون أكبر كمية ممكنة من الكتب في متناول العامة، وبذلك تكون الكتب وسيلة إعلامية منتشرة وفعالة أكثر. ثالثا، المكتبات. ما أكثر ما اشتهر به المسلمون من حبهم للعلم واقتنائهم للكتب، وما أكثر ما اعتنى التاريخ الإسلامي بحفظ أسماء المكتبات وما كانت تحويه من أنواع العلوم المختلفة يرتادها القاص والداني في مدن كثيرة من العالم الإسلامي. وما اسم مكتبة دار الحكمة والظاهرية والأزهر عنا ببعيد، وليس هذا مستغربا بين أمة يأمرها دينها بتدارس العلم والتشجيع عليه وبيان ما أعد للمشتغلين به. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ساعدت هذه المكتبات بما تحويه من علوم إسلامية مختلفة على انتشار الدعوة الإسلامية. ولا شك أن المكتبات وسيلة إعلامية قوية تدعو إلى القراءة والبحث والتدبر، وهي حصيلة عقول كبيرة شاركت في تشييد الحضارات وبناء المجتمعات وترسيخ مبادئ مهمة وعلوم كثيرة. وإذا كانت وظيفة المكتبة العامة تمتد لتغطي هذا النشاط الإعلامي، فإنه أكثر ما يكون صحة على المكتبة الإسلامية المتخصصة التي تقوم بإمداد القارئ بالكتب الدينية لكي تسهم في خلق رأي عام سليم نحو القضايا الدينية.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.